رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه. أيها الأحباب الكرام، نلتقي في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضاني. ومع حدث مهم جدا، هذا الحدث يذكرنا بأمجاد الآباء الذين كانت لهم خطط استراتيجية وكانت لهم همم وعزائم فولاذية. إنهم لم يعيشوا لذواتهم وأنفسهم، وإنما عاشوا خدمة لهذه الأمة وعزا لدين الله عز وجل. من هذه الأعمال المهمة التي قام بها المسلمون مسألة التوغل في بلاد فرنسا. وقلت من قبل بأن هناك مشروع خطير جدا تبناه المسلمون من أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان في مسألة فتح القسطنطينية. لماذا القسطنطينية؟ لأن القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، والدولة الرومانية الشرقية استطاع المسلمون أن يتغلبوا عليها وأن ينتزعوا منها مصر والشام وشمال إفريقيا. ثم بعد ذلك خطى المسلمون خطوة مهمة وهو غزو البحر، حيث انتزعوا من الأساطيل الرومانية، انتزعوا منها جزائر قبرص التي كانت تسمى أنذاك بقبرص بالسين، وسردينيا ورودس، كل هذه الجزر في شرق البحر المتوسط البحرية الإسلامية والأساطيل الإسلامية الناشئة انتزعتها من الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية. الدولة الرومانية الشرقية دولة شرسة، وفي الوقت نفسه الدولة الرومانية الشرقية وراها أوروبا كلها، يعني وراها بوروسيا، وراها الجرمان، وراها السكسون، وراها كل هذه الدول الأوروبية في ذلك الوقت كلها تساعد القسطنطينية ضد المسلمين. وبالتالي كانت الجيوش البيزنطية تغير على بلاد المسلمين، وكانت هناك الحروب المتواصلة بين جيوش المسلمين وبين جيوش الدولة البيزنطينية، سواء حروب برية أو حروب بحرية. كلنا يذكر معركة ذات الصواري البحرية، وهذه المعركة استطاع المسلمون أن ينتصروا فيها على الأسطول الروماني. وسنتكلم لماذا سميت هذه المعركة بذات الصواري، ولكن إن شاء الله ذلك في حينه. المهم الصاصت القسطنطينية على المسلمين، ولعل من المحاولات الخطيرة جدا ما أراده الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك. الكلام ده في سنة 97 هجرية. الخليفة سليمان قال لابد أخلص المسألة دي، وعمل أسطول ضخم جدا في البحر المتوسط بقيادة أبرز قائد بحري عند المسلمين اسمه عمر ابن هبيرة. عمر ابن هبيرة تولى قيادة الأسطول الإسلامي في شرق البحر المتوسط، وبدأ يتجه نحو بحر مرمرة علشان يبقى فيه هناك حصار بحري على القسطنطينية. وتحركت القوات البرية بقيادة الخليفة نفسه، الخليفة بنفسه هو اللي قاد القوات البرية. كان سنة 97 هجرية. استطاع المسلمون أن يستولوا على أراضي واسعة في شمال بلاد الشام متاخمة لبلاد الروم. وفي سنة 98 هجرية أنفذ الخليفة الأموي سليمان أخوه مسلمة ابن عبد الملك لقيادة القوات البرية مباشرة للتوجه إلى القسطنطينية. ليه؟ ربما كان خليفة مريض، ربما انشغل ببعض الأمور وأراد أن يرجع سريعا إلى دمشق. وبالفعل تقدم الأمير مسلمة ابن عبد الملك شمالا لمحاصرة القسطنطينية. كالعادة القسطنطينية محصنة تحصين كبير جدا، حولها البحر من كل مكان، أوروبا كلها بتمدها بالجيوش والمؤن والمساعدات. استعصت على المسلمين ورجع جيش مسلمة ابن عبد الملك. كثرة المحاولات الإسلامية لفتح القسطنطينية التي تسبب صداعا في دماغ الدولة الإسلامية ولابد من القضاء عليها، وهم عندهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم سيفتحوا القسطنطينية، ودي مسألة مهمة، إن المسلمين بيتحركوا بجيوشهم وفي هناك أحاديث بتدلهم إن هم ماشيين صح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية، قال القسطنطينية. إذن كان التركيز على القسطنطينية. لما استعصت القسطنطينية كان التفكير إن احنا نحاول أن نصل إلى القسطنطينية، ولكن عن طريق ماذا؟ روما. دي بقى كانت الخطة الطموح التي كان يتبناها القائد المسلم الفذ موسى ابن نصير الذي مات 103 هجري. كان في هناك أمير متولي الشاطئ الشرقي بلاد الأندلس. الأمير ده اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي. وعبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي نسبة إلى قبيلة اسمها غافق، إحدى القبائل العربية اليمنية. إحدى القبائل العربية اليمنية. لما فتح المسلمون بلاد الأندلس كان في هناك جنسين اشتركوا في الفتح، جيش عربي ومعاه جيش بربري. الجيوش البربرية دخلت الإسلام، أو البربر دخلوا الإسلام، وكانوا نسيج من الجيش الإسلامي الذي فتح بلاد الأندلس. لكن في هناك خلاف في الطبائع بين العرب وبين البربر، في خلاف في الأفهام بين البربر وبين العرب، لكن الاثنين اشتركوا مع بعض وفتحوا بلاد الأندلس. الجبهة الشرقية لبلاد الأندلس، الساحل الشرقي والولايات الشرقية، كان أميرها والمسؤول عنها وتأمينها وقيادتها وتنظيمها عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي. يقال بأن عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي سمع من عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، ولو ثبت ذلك يمكن أن نقول هو من جملة التابعين الذين دخلوا بلاد الأندلس. عبد الرحمن الغافقي كان عنده المشروع بتاع، أو المشروع الذي تبناه موسى ابن نصير. والحقيقة المشروع الذي تبناه موسى ابن نصير للوصول إلى القسطنطينية عبر أوروبا كان بيتبناه، كان يتبناه غير واحد من القوات، من هؤلاء القوات السمح ابن مالك الخولاني. ونلاحظ أن السمح ابن مالك الخولاني ده كان أمير الأندلس، وحاول محاولة أنه يعبر جبال البرانس كما سماها العرب لدخول فرنسا. والسمح بن مالك الخولاني أيضا عربي
ينتمي إلى قبيلة خولان إحدى القبائل اليمنية. إذن في هناك علاقة بينه وبين مين؟ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، كلاهما عرب وكلاهما من اليمن. لما مات السمح بن مالك أمر الخليفة هشام بن عبد الملك أن يكون والي الأندلس هو من؟ هو عبد الرحمن الغافقي، اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي السنة الأولى من حكمه أخذها في الإصلاح الداخلي، بدأ إن هو يربط الناس بالقرآن، ويبدأ إن هو يعلي الإيمانيات الموجودة في الأندلس، بدأ ينشر اللغة العربية، بدأ ينشر تحفيظ القرآن، بدأ ينشر الأخلاق الإسلامية، بدأ إن هو يقرب بين العرب وبين البربر حتى لا تكون بينهم فوارق كثيرة. وكان ذلك سنة 113 من الهجرة. يبقى 113 من الهجرة دي أخذها كلها في محاولة التقارب والتفاهم ونشر روح الديانة في الأندلس، وتحبيب الناس في الآخرة، وتحبيب الناس فيما عند الله عز وجل. بالفعل تهيأ الناس لذلك، وخلال هذا العام استطاع عبد الرحمن الغافقي إن هو يؤلف قلوب الجند، واستطاع عبد الرحمن الغافقي إن هو يجعل قلوب الناس متوجهة إلى الله، وفي عهده أسلم ناس كتير جدا حتى صار معظم بلاد الأندلس من المسلمين. ليس هذا فحسب، بل هو نشر اللغة العربية في بلاد الأندلس. ودايما أقول بأن تعلم اللغة العربية مهم جدا في نشر دين الله عز وجل، مهم جدا اللغة. ولذلك أي استعمار بيستولى على أي بلد بيحاول أن ينشر ثقافته عن طريق اللغة. الإنجليز لما استولوا على مصر والعراق وبلاد فلسطين أرادوا أن ينشروا الثقافة الإنجليزية عن طريق تعليم اللغة الإنجليزية. الفرنسيون عندما استولوا على تونس والجزائر والمغرب أرادوا نشر الثقافة الفرنسية عن طريق تعليم الناس اللغة الفرنسية. كذلك العرب عندما دخلوا هذه البلاد وكانت لا تتكلم اللغة العربية، كان من جملة الإجراءات الحضارية التي تم بها العرب أن يعلموا أهل هذه الجزيرة اللغة العربية. وبالفعل أحب الناس الإسلام عندما رأوا سماحة المسلمين وعدل المسلمين ورحمة المسلمين فأحبوا الإسلام وأقبلوا على الإسلام، ودخل الأندلسيون في دين الله أفواجا. طب هم يريدون الصلاة ويريدون تعلم القرآن، إذا لابد لهم أن يتعلموا اللغة العربية، فكان تعليم اللغة العربية جزء من المطالب الشرعية، وهذا ما قام به عبد الرحمن الغافقي. إنها سنة مباركة، سنة 113 هجرية، اللي هو لما تولى إمرة الأندلس بدأ عبد الرحمن الغافقي بإجراءات حضارية كبيرة جدا جدا. كما قلت نشر العربية، نشر الإسلام، قطع مادة الخلاف بين المسلمين العرب والمسلمين البربر، محاولة أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي يأتلف عليها الناس. ما ينفعش دول يتكلموا بلغة عربية ودي لغة بربرية ودي لغة أمازيغية ودي لغة يونانية ودي لغة قوطية ودي لغة جرمانية. لابد أن الأمة يتوحد نسيجها اللغوي ليكون هذا أدعى إلى تأليف القلب واتحاد الصف، وهذا ما قام به عبد الرحمن الغافقي. إذا نظم الولايات إن هو أحدث صفرة بين الجنود بأنه ألف قلوبهم وربهم على المعاني، إن هو كان قدوة صالحة للجند، إن هو كان يأكل معاهم، يقعد معاهم، بيبات معاهم، يصلي معهم، رأوا حكمته وعدله. إنه أيضا بالنسبة للرعية، رب الرعية على المعاني، أدخل الإسلام في كل الربوع، بنى المساجد في كل مكان، علم الناس الدين، علمهم اللغة العربية. إذن حصل هناك نوع من التماسك الاجتماعي في المجتمع الأندلسي. إذن وصلنا إلى الهدف إن إحنا الأرضية صلبة والجيش جاهز إن هو ينطلق الانطلاقة الكبرى كي يدخل بلاد الغال. إذن ما أخطأ فيه السمح بن مالك حاول عبد الرحمن الغافقي أن يتجنبه، ودي القيادة الرشيدة إن القائد لا يخطئ في الأخطاء التي أخطأ فيها من سبقه. استفاد عبد الرحمن الغافقي بكل الأخطاء السابقة، طور نفسه، طور جيشه، بدأ يدرس المسائل، بدأ يجمع المعلومات عن بلاد الغال، معلومات دقيقة جدا جدا، لغاية لما أتى الوقت المناسب سنة 104 هجرية، 104 هجرية بدأ الدخول بلاد الغال عبر جبال البرانس. جبال البرانس هذه جبال عالية جدا، ولكن لما دخل سنة 104 هجرية وبالتحديد في شهر رمضان، ما الذي حدث في رمضان سنة 114 هجرية؟ ما الذي حدث في رمضان في سنة 114 هجرية؟ إيه الحدث الجلل؟ إيه اللي عمله؟ هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى نعرفه في الحلقة القادمة، فاحرصوا عليها فإنها مهمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين مجدهم، وأن يعيد لهم عزهم وشرفهم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن،
كم من حد رقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.